الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو آخر المجالس، المجلس الخامس في قراءة هذه الرسالة المباركة، رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا قد وقفنا على كلامه رحمه الله في علة الفطر بالجماع، يعني الحكمة من أن الجماع مفطر. وفي هذا المجلس سنقرأ ما بقي في هذه الرسالة، وهما قضيتان: القضية الأولى استكمال العلل، وهو بيان العلة في التفطير بالحيض، بيان العلة في التفطير بالحيض، هذه القضية الأولى. والقضية الثانية وهي متصلة بهذا، ما يتعلق بالتفطير بالحجامة، ما يتعلق بالتفطير بالحجامة. وفي نهاية القراءة إن شاء الله تعالى سنأخذ ما عندكم من الأسئلة، إن تمكننا قبل الصلاة أو جلسنا قليلا بعد الصلاة للإجابة على أسئلتكم. فإذا كان هناك أسئلة فأتوا بها، وكذلك الأخوات إذا عندهم أسئلة فيما يتعلق بالكتاب يبعثونه حتى نجيب عليه إن شاء الله تعالى، إن تمكننا قبل الأذان أو جلسنا قليلا ثلث ساعة بعد صلاة العشاء للإجابة على الأسئلة. أيضا الأخوان نبهوا إلى أن درس غدا الفجر عند الشيخ عبد الرحمن في التفسير، الشيخ عبد الرحمن الدهش بدل درس الشيخ عبد الله الجبريل، فلهذا جرى التنبيه من رغبة الإخوان. نعم، ما أدري والله، المهم قالوا الفجر عند الدهش، ما أدري هل بترتيب. طيب، إذن الشيخ عبد الله الغليمان أولا ثم الشيخ عبد الرحمن الدهش ثانيا في صلاة الفجر بعد صلاة الفجر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والخارجات نوعان، نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضر، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا.
طيب، لا قبل هذا فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على القياس.
قال رحمه الله: فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشرع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، وقال: أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات، بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا. والخارجات نوعان، نوع
المؤلف رحمه الله في هذا المقطع من كلامه ذكر العلة، أو شرع في بيان العلة من الفطر بالحيض، فقال: فنذكر حكمة الحيض، يعني لماذا كان الحيض مفطرا أو من المفطرات. يقول: وجريان ذلك، أي ونذكر جريان ذلك على وفق القياس، أي أنه ليس على خلاف القياس كما يقوله من يقوله، بل الفطر بالحيض ماشٍ على القياس، إذ إن من الناس من يقول: الفطر مما دخل لا مما خرج. بعض أهل العلم يقعد هذه القاعدة فيقول الفطر مما دخل لا مما خرج، وبهذا يقول لا، وبهذا يكون الفطر بالحيض على خلاف القياس. الشيخ يجيب على هذا القول ويبين أن الفطر بالحيض على وفق القياس، شرع ذا ابتداء بذكر أمر مجمل وقضية ملاحظة في التشريع في العبادات، يقول فنقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، وهذا لا شك فيه، الشرائع بناؤها على العدل، الله تعالى أنزل الشرائع لإقامة العدل، يقول جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فجعل أول المأمورات العدل، وأمر جل وعلا وجعل إنزال الكتب وإرسال الرسل لأجل إقامة العدل، يقول الله تعالى وأنزلنا الكتاب في سورة الحديد الآية ليقوم الناس بالقسط، إيش الآية من أولها؟ إنا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الميزان هو العدل، ليقوم الناس بالقسط. فالله جل وعلا أخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لغاية وهي ليقوم الناس بالقسط، فأنزل الكتب وأنزل ومنها الميزان أو متضمنة للميزان الذي هو العدل، ليقوم الناس بالقسط الذي هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. ولذلك يقول المؤلف العدل جاءت به الشريعة في كل شيء، في العبادات وفي المعاملات وفي سياسة الإنسان لنفسه ومعاملته لغيره، العدل لا تخلو منه شعيرة ولا عبادة من العبادات. ولذلك يقول المؤلف والإسراف في العبادات من الجور، يعني من الظلم الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، الاقتصاد أي سلوك الطريق القصد، فالمقصود بالاقتصاد هنا أي أن يكون الإنسان على طريق قاصد يسلم فيه من الغلو ويسلم فيه من التفريط، فلا جفا ولا شطر، بل هو مسلك وسط. يقول رحمه الله ولهذا أمر بتعجيل الفطر. المؤلف يبين ما يتصل بهذه القاعدة في العبادات، فيقول أمر بتعجيل الفطر لأن التأخير فيه نوع ظلم للنفس، إذ النفس تتشوف إلى المبادرة إلى ما أحل الله تعالى لها في أول الوقت، فكان الأمر بالفطر في أول وقت مما يوافق النفوس ويوافق الفطر وما تتشوف إليه، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر، هذا معنى الوصال، أن يصل صوم يوم باليوم الذي يليه فلا يفطر بينهما، نهى عن الوصال وقال أفضل الصيام أو أعدل الصيام صيام داود، وهذا في صيام النفل، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، فيعطي نفسه حظها ويأخذ من نفسه حظا في العبادة والطاعة والتقرب. ثم قال فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، العدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، أي أن يكون الإنسان سائرا على طريق وسط، قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا التقطع التبتل والانقطاع عن الدنيا مقصود للشريعة، فلا التبتل والانقطاع عن الدنيا مقصود للشريعة، ولا التفريط والإسهاب في ملأ الملاذ والمشتهيات مقصود للشريعة، بل الله تعالى يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ثم قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يقول رحمه الله ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا، استدلالا لهذه القاعدة أن العدل في العبادات من أكبر مقاصد الشريعة، يقول ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فنهى الله تعالى عن تحريم الطيبات، ثم نهى عن الاعتداء، ثم أخبر أنه لا يحب المعتدين، والمعتدون هم المتجاوزون للحدود إما بترك ما أمر أو بفعل ما حرم أو بتحريم ما أحل أو بإباحة ما حرم، هذا كله من الاعتداء الذي يدخل في قوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم الباء هنا للسببية، أي بسبب ظلم من اليهود حرم الله تعالى عليهم طيبات أحلت لهم. وهذا التحريم هنا تحريم شرعي، أي أنه بدله من كونه مباحا إلى كونه حراما. والتحريم نوعان، التحريم نوعان، تحريم شرعي، وهذا في هذه الأمة لا سبيل إليه، إذ الشريعة قد كملت فلا يمكن أن يكون الحلال حراما. والنوع الثاني من التحريم التحريم القدري، وهو التحريم الذي يقضيه الله تعالى ويقدره مع كونه مباحا شرعا. فالمريض بالسكر على سبيل المثال ممنوع من أكل السكريات والحلى، هذا المنع هل هو منع شرعي؟ هذا منع قدري، لأنه إذا أكل تضرر، وأظهر منه في ذلك الذي لا يستطيع أن يستسيغ نوعا من الطعام، لا يقدر أن يأكل شيئا من الطعام، كالمريض في بعض الأحيان مهما أتي إليه بأجود وأشهى وأبهى أصناف الطعام لا يستطيع أن يأكل. هذا التحريم تحريم قدري. فالتحريم الذي كان في الأمم السابقة تحريم شرعي، والواقع في هذه الأمة الذي قد يبتلى به بعض الناس بسبب ذنوبهم هو التحريم القدري، التحريم القدري، وهذا مما يحط الله تعالى به الخطايا عن الناس. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فذكر جملة من السيئات التي أدت إلى تحريم الحلال. يقول فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات، بخلاف الأمة الوسط العدل فإنه أحل لهم الطيبات، فلا تحريم للطيبات في هذه الشريعة، بل الله تعالى يقول في وصف الرسول يحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قال وحرم عليهم الخبائث. والتحريم الباقي هو تحريم قدري، هذا التحريم القدري مما يحصل به تكفير الذنوب، فالذي مثلا يشتهي أكل شيء ولا يتمكن من أكله هذا مما يحط الله تعالى به من خطاياه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب، كما في الصحيحين من حديث عائشة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. فإذا اشتهى الإنسان شيئا ولم يتمكن منه لمانع وهو مباح من المباحات فإن الله تعالى يجزيه على هذا المنع حقا للسيئات أو رفعا في الدرجات. يقول وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه، عاد المؤلف إلى بيان العلة. الصائم ممنوع من أمرين، يقول المؤلف من أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، وأيضا هو منهي عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى. فالصائم ممنوع من الأمرين، وهذا بيان لعلة الفطر بالحيض، لأن المرأة إذا حاضت خرج منها دم، هذا الدم هو مادة الجسم الذي به يحيا وتكمل قوته وتنتمع وتتم منافعه، فخروجه نوع من المرض، نوع من النقص في البدن، فكان من المناسب أن يراعى هذا النقص بماذا؟ بإباحة الفطر حتى تتقوى، لئلا يجتمع عليها أمران، نقص طبيعي ونقص اختياري. النقص الطبيعي خروج الدم، والنقص الاختياري بمنع نفسها من الأكل والشرب. ولذلك يقول رحمه الله فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي يتغذى، وإلا فإذا أمكن، وإلا فإذا عندك ماشي مكن من هذا، أي من إخراج ما ينفعه، ضره ذلك وكان متعديا في عبادته لا عادلا. فكان هذا بيانا للأصل الذي يستند إليه في التفطير في الحيض. الآن يواصل المؤلف رحمه الله تقرير أن الفطر يكون أيضا بشيء يخرج، وأن هذا ليس خلافا للقياس. يقول فالخارجات،
قال رحمه الله والخارجات نوعان،
يعني الخارجات من البدن، خارجات من البدن نوعان. نعم،
نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا.
إذا اجتمع في هذا نوعان، أنه خروج نافع وأنه لا يمكن الاحتراز منه. خروج نافع لأن احتباس هذه الأشياء في البدن، احتباس الأخبثين في البدن مما يضر بالبدن ويصيبه بأنواع من الضرر الحاضر والمستقبل، والثاني أنه لا يمكن احتراز منه، فهو ليس اختياريا، لا سيما إذا دافعه الأخبثان فإنه ليس باختياره أن يحبس ذلك. طيب،
قال رحمه الله
فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا ولو استدعى خروجهما،
ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه، وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه.
فهذه أنواع الخارجات التي تخرج من البدن ولا تؤثر في الصيام، هذه أنواع الخارجات التي تخرج من البدن ولا تؤثر في الصيام، الأخبثان، القيء إذا ذرعه غلبه، والاحتلام وهو رؤية ما يخرج به المني في المنام. نعم،
قال رحمه الله وأما إذا استقاء فقيل،
هذا النوع الثاني من الخارجات، والجامع بينها أنها اختيارية وأن خروجها يضعف البدن، هذا الجامع لهذا الصنف، وهو ما يكون إخراجه اختياريا وما يكون في خروجه ضعفا وما يكون في خروجه ضعف في البدن. نعم،
قال رحمه الله وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به، ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمرا، والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها ويوجب نقصان بدنها وضعفه وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض. بخلاف المستحاضة فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدود يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض.
هذا المقطع من كلامه رحمه الله هو بيان للصنف الثاني من الخارجات، النوع الثاني وهو ما يخرج من البدن مما يمكن الاحتراز منه وفي إخراجه إضعاف، وذكر في ذلك الاستقاء طلب خروج القيء، والاستمناء وهو خروج المني بطلب، وبين ما يتعلق بهذين، ثم قال عاد إلى مسألة الحيض. الحيض من أي النوعين؟ من أي النوعين من الخارجات؟ النوع الأول أو النوع الثاني؟ هل هو اختياري؟ هل هو اختياري؟ هل يضعف البدن خروجه؟ نعم، هو غير اختياري ويضعف البدن خروجه، فهو قد أخذ من الأول وصفا ومن الثاني وصفا، أخذ من الأول أنه ليس باختياري، وخرج وأخذ من الثاني أنه يضعف البدن، فإلى أي الأمرين ينجذب؟ هنا جعله الشارع من النوع المفطر، فهو كخروج المني بالاستمناء وكخروج القيب الاستقاء وطلب ما يخرج ما في جوفه. يقول رحمه الله: والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، ويكون هذا أقوى لها وأحفظ لطاقتها وبدنها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا، أي صوما يتحقق به العدل. قال: لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيها دم الذي أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها. ثم قال: وخروج صومها عن الاعتدال، هذا فيما إذا صامت وقت الحيض، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. ثم فرق بينها وبين الاستحاضة، في أن الاستحاضة يعني الاستحاضة فيها معنى الحيض، فهو خروج غير اختياري، هذا واحد، وهو خروج يسبب ضعفا في البدن. فلماذا لا نقول بالفطر في الاستحاضة؟ يقول المؤلف رحمه الله: بخلاف الاستحاضة فإن الاستحاضة تعم الزمان. إذن الفارق بين الحيض والاستحاضة فيما يتعلق بالصوم أن الحيض له مدة وينقضي، يمكن المرأة أن تقضي ما فاتها من الصيام، بخلاف الاستحاضة التي تمتد ولا يعلم وقتها، فإنها تعم أكثر الزمان ولذلك لم تكن مؤثرة. قال: وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، بل لو أخرته زمن الاستحاضة إلى وقت آخر فقد يكون الآخر زمن الاستحاضة، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كما جعل دم الحيض. فيصح الصوم من المستحاضة. بعد هذا التقرير ينتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الحجامة، وهذه المسألة سيطيل المؤلف رحمه الله البحث فيها إلى نهاية الرسالة، لكن بهذا الموضع يتم كلام المؤلف رحمه الله عن مسألة بيان العلة الموجبة للفطر في الأكل والشرب، في الجماع، في الحيض. فإن المؤلف رحمه الله بين العلة الموجبة للفطر، يعني سبب الفطر بالأكل والشرب، وسبب الفطر بالجماع، وسبب الفطر بالحيض. قبل أن نشرع في الحجامة، ما هو سبب الفطر بالأكل والشرب؟ نعم، أنه مقوم للبدن، مغذ له، مما يؤدي إلى توسيع مجال الدم الذي هو خلاف مقصود الصيام، إذ مقصود الصيام حصول التقوى وتضييق مجاري الدم على الشيطان. هذا واحد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الجماع، ما علة الفطر بالجماع؟ ها؟ إضعاف البدن، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه يوسع مجاري الدم، فيحصل به ما يحصل في الطعام من تمكن الشيطان من الإنسان. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي هو الحيض، ما العلة في الفطر بالحيض؟ ضعف البدن مع إمكان ضعف البدن مع إمكان حصول الصوم في وقت لا ضعف فيه، وهو حال عدم حيضها. الآن المؤلف رحمه الله يبحث فيما يتعلق بالحجامة، والحجامة متصلة بالحيض لأنها نوع من خروج الدم. في الجملة الحجامة للعلماء فيها قولان: القول الأول أن الحجامة تفطر، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو ما قرره الشيخ في هذه الرسالة واستدل له وصحها. الثاني أن الحجامة لا تفطر الصائم لكنها مكروهة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وبهذا القول أو قول الجمهور يجمع بين الأدلة، في حين أن قول الحنابلة الذي قرره المؤلف رحمه الله يعمل النصوص التي فيها التفطير بالحجامة. نستمع إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله وعرض في هذه المسألة، يقول:
قال رحمه الله: وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ.
نعم، قوله وطرد هذا أي التفريع أو إجراء القول وفق ما تقدم من تفصيل في موضوع الحيض والاستحاضة، تجري مسألة الحجامة. الحجامة هي إخراج الدم من البدن بالاحتجام أو بطريقة معروفة، وهي طريقة خاصة يجري فيها تشريط البدن ومص الدم من العروق بآلات خاصة، وهو خلاف وسائل الإخراج الأخرى. ولذلك المؤلف قال: والفصاد ونحو ذلك. قال: وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة على الطريقة التي ذكرنا، والفصاد، والفصاد هو نوع من القطع للعرق الذي يوجب خروج الدم، ومثله الشرط. والتفريق بين الفصاد والشرط هو في طريقة إخراج الدم، فالشرط يكون قطع العرق فيه على نحو معين، والفصاد على نحو آخر يعرفه أهل الاختصاص. وعلى كل المقصود خروج الدم بهذه الطرق. قال رحمه الله: فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أو لا، هذا حكاية للخلاف. إذا الفطر بالحجامة مسألة خلافية. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة، أي جاءت من طرق عديدة، قد بينها الأئمة الحفاظ. هذا من حيث مستند من قال بالفطر بالحجامة. ثم قال: وقد كره غير واحد.
قال رحمه الله: وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة، وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد: قال يحيى بن سعيد، قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه، وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر، فكان بعد يحدث من كتب غلامه، وكان هذا من تلك. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلى آخره، فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدوق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال ليس فيه صائم، إنما هو محرم، ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم، وعن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس، وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم، وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كانا يغتابان وقولهم أفطرا لسبب آخر. وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره إن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في رمضان، واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد طيب رمضان.
قبل ما نستطرد في كلام المؤلف رحمه الله، المؤلف في هذه المسألة بعد أن قرر اختلاف العلماء في الفطر بالحجامة وذكر عمدة من فطر بالحجامة وأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وقد جاء من طرق كثيرة، قال وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل. وهذا حكاية لما كان عليه قول الصحابة، وهو أيضا دليل من الأدلة التي يستدل بها من يرى المنع من الحجامة. وقول كره غير واحد، الكراهة هنا في كلام السلف تحمل على المنع ونهي التحريم، لا على الكراهة الاصطلاحية عند الفقهاء والأصوليين من إطلاق ذلك على ما لا يعاقب ما لا يعاقب ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. قال رحمه الله وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين، وهذا استدلال بالعمل الشائع، عمل الناس. يقول رحمه الله وهذا الاستدلال يعني من طرق إثبات الأحكام، لأن شيوع الأمر وظهوره وسيلة من الوسائل التي يحتج بها أهل الفقه وأهل الحديث. فكثيرا ما يقول الحافظ الترمذي في جامعه وعليه عمل الناس، والمقصود بالناس إما عموم المسلمين وإما من لهم خصوصية في الفقه والعلم، ولكن الظاهر أنه احتجاج بالعمل العام الذي يعلم به أن هذا الحكم من المقررات ومن المشتهرات بين الناس. قال وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين، والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيره. ثم قال وأهل الحديث الفقهاء في العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ترجيح لمذهب أهل الحديث على وجه الإجمال، لأن فقههم لا يستند إلى آراء وأصول، إنما أصله الأصيل التفقه في قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان مذهبهم أقرب المذاهب إلى الصواب. قال والذين لم يروا إفطار المحجوب. الآن بعد أن فرغ المؤلف من ذكر حجة القائلين بالفطر ومن قال بذلك ويظهر منه ترجيح هذا القول، قال رحمه الله والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا، هذا القول الثاني وأن الحجامة لا تفطر وهو قول الجمهور، احتجوا بما ثبت في الصحيح أي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. ثم نقل ما ورد على هذا الحديث من نقد، فقال وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة، زيادة وهو صائم، إنما المحفوظ عندهم هو أنه أفطر وهو أنه احتجم وهو محرم. قال وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد، الآن ذكر جملة من النقولات عن الإمام أحمد رحمه الله في تضعيف هذه الرواية، وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله خلافا للإمام البخاري وغيره من الأئمة الذين احتجوا بهذه الزيادة وأثبتوها صحيحة. بعد ذلك قال المؤلف قلت والذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان، يعني اتفق على تخريجه لا على القول به، لأن هذه الرواية في البخاري، يعني ما اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه أنه احتجم وهو محرم، وانفرد مسلم وانفرد البخاري بإخراج وهو صائم، بإخراج قوله وهو صائم. قال ولهذا أعرض عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم، ولا أعرض عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم ولم يتفق إلا على حجامة المحرم. الحقيقة أنه لم يعرض، إنما الذي لم يخرج ذلك هو مسلم، أما البخاري فقد أخرجها في صحيحه. يقول: كما ذكره الإمام أحمد فأخرج في الصحيحين عن عمرو بن عن طاووس عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال: وتأول هؤلاء حديث الحجامة. الآن بعد أن ذكر دليلهم وضعف الدليل بأن هذه الرواية الزيادة غير محفوظة، ذكر ثاني ما احتجوا به، وهو أنه لما ثبت عندهم احتجام النبي صلى الله عليه وسلم احتاجوا أن يجيبوا على قوله أفطر الحاجم والمحجوب. قال: وتأول هؤلاء حديث الحجامة بتأويلات ضعيفة، كقولهم كان يغتابان أفطر الحاجم والمحجوب على أنهما كان يغتابان، وقولهم أفطر بسبب آخر، وهذا فيه يعني بيان أنهم إنما قالوا ذلك على وجه التوفيق بين الأحاديث. وهذا الذي ذكره المؤلف ليس استيعابا لكل ما قالوا، وإنما قالوا أيضا كما سيأتي في كلام المؤلف، قالوا إن نصوص أفطر بالحجامة محمولة على الكراهة، ومنهم من قال إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث احتجم وهو صائم. فالمؤلف لم يذكر كل ما قالوا في الجواب عن أحاديث أفطر الحاجم والمحجوب. نعم. وأجود ما قيل،
قال رحمه الله: وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره إن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في رمضان، واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان. وهذا أيضا ضعيف، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 6 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القامل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة 10 بحجة الوداع في ذي القعدة. فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان. والذي يقوي أن إحرامه الذي
إذن الشيخ رحمه الله الآن ذكر جواب من أجاب بالنسخ، وقال إن هذا أجود ما قيل في الجمع على القول بأن الحجامة لا تفطر، أجود ما قيل في الجمع بين الفطر بالحجامة وعدم الفطر بالحجامة أن الفطر منسوخ باحتجامه صلى الله عليه وسلم. قال هذا أجود ما قيل، ثم بين ضعفه. وملخص ما قاله في مسألة التضعيف أنه لا يعلم متى كان هذا، حتى يقال إنه ناسخ. لا يعلم متى كان هذا حتى يقال إنه ناسخ. ومن شروط القول بالنسخ العلم بإيش؟ بالتاريخ، لأن النسخ نقل للحكم وإزالة، فلا بد من العلم بالتاريخ. فإذا قلت هذا ناسخ لذاك، لا بد أن تعلم وتتيقن أن هذا قد جاء بعد ذاك. الحديث الناسخ يأتي بعد الحديث المنسوخ، أو الحكم الناسخ يأتي بعد الحكم المنسوخ. قال رحمه الله: فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجور، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 6، وبين جملة من أوقات إحراماته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا دليل على التقدم والتأخر، فهذا كان في سنة 6 وفي سنة 7 وفي سنة 8 سنة الفتح، وفي سنة 10 في هجرته في حجته صلى الله عليه وسلم، وهذه 4 حجج. فأي سنة من السنوات كان فيها صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو محرم صائم؟ ليس في ذلك بيان. قال: فاحتجامه وهو صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، ولهذا لا تصح دعوى النسخ. يقول: وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين، استمع إليهما. نعم.
ما عندك شرطين؟
ها؟
عندي: والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه.
طيب أقرأ اللي عندي.
قال رحمه الله: والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله أفطر الحاجم والمحجوم، فإنه كان عام الفتح بلا ريب، هكذا في أجود الأحاديث. وروى أحمد بإسناده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع 18 ليلة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال الترمذي: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان. فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة، إلى أن قال: ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره، مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه، ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس. وفي مسند أحمد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع. وذكر أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم إلى أن قال: ثم اختلفوا على أقوال، أحدها يفطر المحجوم دون الحاجم، ذكره الخرقي، لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين، والنص دل على ذلك فلا سبيل إلى تركه. والثاني أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه، لأنه لا يسمى احتجاما، وهذا قول القاضي وأصحابه. فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، فبعضهم يقول التشريط كالحجامة كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، فليس منهم من خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد، فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة. وقال شيخنا أبو محمد: هذا هو الصواب، إلى أن قال: والرابع وهو الصواب واختاره أبو المظفر إلى أن قال والرابع وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل وغيره أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، ولذلك لأن المنع الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وطبعا، وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حق على ما في معناها من الفصاد وغيره، لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر، سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخراج القيء، فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم، ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعض ويوافقه. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في
هذا الكلام من المؤلف رحمه الله في تقرير الفطر بالحجامة ذكر فيه رحمه الله عدة أمور، والنسخة التي معي تختلف عن النسخة التي يقرأ منها الأخ في بعض المواطن، لكن هنا ذكر كلاما قد يكون فيه نوع من التقرير والتقعيد للفطر لمسألة النسخ. فيقول رحمه الله: وإنما يكون دعوى النسخ بشرطين، أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، هذا في صلة ما يتعلق بدعوى النسخ، فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم وفيه أنه كان في غزوة الفتح، فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. إذن يعني على دعوى النسخ فإن الشيخ رحمه الله يوجه إلى أن هذا في عمرة الحديبية أو عمرة القضاء. قال الثاني: أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، يعني حتى يصح النسخ. هو قال احتجم وهو صائم محرم، لكن لم يذكر الفطر، فحتى يتم الاستدلال بأن أو القول بالنسخ لا بد من العلم بأنه لم يفطر، وليس في الحديث ما يدل على هذا. لكن في الصحيح أنه لما لم يذكر الفطر دل ذلك على أنه لم يفطر، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله فيما تقدم في مسألة القيء، قال لو كان القيء مفطرا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينه بيانا عاما، فلما سكت عنه دل ذلك على أنه لا يفطر. كذلك في مسألة الحجامة لا يصح قوله رحمه الله هنا أنه لو كان يعني لدعوى النسخ لا بد أن يثبت أنه لم يفطر. نقول لما ذكروا احتجامه وذكر ولم يذكروا أنه يفطر دل ذلك على أنه لا يفطر بالحجامة، فهذا القول من الشيخ رحمه الله محل نظر. بعد هذا الشيخ رحمه الله فصل فيما يتعلق بالحجامة والترجيح بين الأحاديث في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، والصواب أن الحديث صحيح كما قال الشيخ رحمه الله، فإنه قد جاء من طرق عديدة، وإن كانت طرقه لا تخلو من وإن كانت أفراد طرقه لا تخلو من وهن أو نقد، لكن مجموع هذه الطرق يدل على ثبوت الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. فعلى قول الجمهور كيف يوفق بين هذا وذاك؟ إما أن يقول كما قال من قال بالنسخ، وهذا قول ضعيف كما ذكر الشيخ رحمه الله، وإما أن يقال بأن الجميع محفوظ، ليس هناك ناسخ ولا منسوخ، وإنما يحمل قوله أفطر الحاجم والمحجوم على كراهية الفطر جمعا بينه وبين احتجامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجه قول أفطر الحاجم والمحجوم أن خروج الدم قد يفضي بالصائم إلى الفطر، لكن لو وقع هل يفطر أو لا يفطر؟ على قول الجمهور أنه لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه احتجم وهو صائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ذلك المؤلف استطرد في ذكر علة الفطر بالتحجيم بالحجامة، وأن العلة هي خروج الدم الذي هو مادة الجسم وهو الذي يتقوى به البدن، وما إلى ذلك مما ذكر رحمه الله. والذي يظهر أن هذه العلة ليست علة مضطردة في كل المواضع، بل لابد من النص على الفطر بالشيء حتى يثبت الحكم، ولهذا احتجم ثبت أنه احتجم وهو صائم ولم يكن هذا مفطرا، فيكون الخروج الذي هو مظنة التفطير مكروها. وبهذا يتبين من خلال استعراض ما ذكره المؤلف رحمه الله اختلاف العلماء، وأنهم على قولين، والذي رجحه المؤلف رحمه الله أن الحجامة تفطر لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولضد تضعيف حديث رواية وهو احتجم وهو صائم. والصواب الذي يظهر من قولي العلماء أن الحجامة لا تفطر، أن الحجامة لا تفطر، وإنما هي مكروهة للصائم، وهذا قول جمهور العلماء، لكن ينبغي للصائم أن يتقيها لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فإن هذا مما يخشى أن يؤدي إلى الفطر. وعلى هذا فجميع وسائل إخراج الدم ليست مفطرة. فالذي يسحب الدم للتحليل أو يسحب الدم تبرعا بالدم لمن يحتاج على قول الشيخ يفطر، وعلى القول الثاني على قول الجمهور لا يفطر، لكنه ينبغي له أن يتجنب ذلك وقت الصيام، على أن الدم الخارج بالتفطير يختلف عن الخارج بالتحليل. إذا الخارج بالتفطير يكون في الغالب كثير، بالتحليل الخارج بالحجامة يكون كثيرا، أما الخارج بالتحليل فهذا مما يختلف باختلاف الحاجة، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا بحسب نوع التحليل وكمية الدم التي يحتاج إليها. وعلى قول القائلين بالتفطير وهم الحنابلة، التفطير بالحجامة، فإنهم يخصون الحكم بالحجامة فقط دون الشرط والفصل. إذن عندنا الآن إجمالا في الفطر بخروج الدم قولان، قول في بالحجامة أو ثلاثة أقوال فيما يتعلق بالحجامة، ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مكروه لكنه لا يفطر، أنه لا يفطر، لا تفطر الحجامة وجميع وسائل إخراج الدم الأخرى أيضا لا تفطر. الثاني أن جميع وسائل إخراج الدم تفطر، سواء كانت حجامة أو شرط أو فصل أو غير ذلك من وسائل الإخراج، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثالث قصر الحكم على الحجامة فقط، فالحجامة تفطر دون الوسائل والطرق الأخرى التي يحصل بها إخراج الدم من فصل أو شرط، وهذا هو قول من الحنابلة. واضح؟ واضح المسألة؟ أرجح هذه الأقوال أنه لا يفطر بأي شيء من هذه الوسائل التي يخرج بها الدم، وهو قول الجمهور، لكنه مكروه للصائم ينبغي أن يتوقعه حتى لا يضعف. ينتقل بعد ذلك المؤلف إلى الطرف الثاني الذي ورد فيه الحديث، وهو الحاجم. يقول رحمه الله،
قال رحمه الله: وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، كما أن الناس
طيب، هذه قضية مهمة. يعني لما الحاجم المحجوم واضح لماذا يفطر على القول بوجوب الفطر أو بكراهة الصيام، بكراهة الحجامة، واضح لماذا كره ولماذا قيل بتفطيره على القول بتفطيره، أنه يضعف بسبب الدم الخارج. طيب الحاجم، الحاجم العلة في هذا هو أنه يستعمل المص لجذب الدم وإخراجه، والمص لا يأمن معه من إيش؟ أن يتطاير شيء إلى جوفه، وهو معموم وهو منهي عن أي شيء، عن الأكل والشرب وقت الصيام. فالشارع أقام هذه المظنة مقام تحقق الوجود، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة، منتشرة يعني غالبة، معنى منتشرة يعني غالبة، علق الحكم بالمظنة، أي بمظنة وجود الحكم ولو لم يوجد. وهذا له أمثلة ونظائر يذكرها المؤلف الآن. يقول: كما أن النائم،
قال رحمه الله: كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العادة، والصائم أمر
عن العدل،
والخروج عن العدل، والصائم أمر بحبس مادته، فالدم يزيد الدم فهو والصائم أمر بحسم مادته، فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا، كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الريح منه، لأنه يخرج ولا يدري. وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتفي فيه، فلا يفطر الشارط. وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد، وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع للعادة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد للقاعدة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لا يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
طيب، هذا المقطع الأخير من كلام المؤلف، اللهم صل على محمد. هذا المقطع الأخير من كلام المؤلف يقول: أما الحاجم فإنه يجتذب الهوى، هذا بيان العلة التي من أجلها يقع الفطر. يقول: فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى باطنه وهو لا يدري، والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه، يعني سواء للمفطر وللصائم، ولما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قال: كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري، وأما الشارط فلذلك أفطر الحاجب. أما الشارط، والشرط هو شق العرق طولا، عندنا شرق وفصل، الشرط هو شق العرق طولا، هكذا يعني تجي للعرق وتشقه طولا، وأما الفصل فهو شق العرق عرضا. يقول مؤلف رحمه الله: وأما الشارط فليس بحاجب، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشارط. وكذلك الحاجم إذا كان لا يستعمل المص لانتفاء العلة في حقه. قال: وكذلك لو قدر حاجم لا يمتص القارورة بل يمص غيرها، غيره بل يمص غيره، أي غير الحاجم المباشر، أو كالذي يمص الهواء أو الدم ببالون أو ببلاستيك أو ما أشبه ذلك من وسائل الجذب التي يستعملها بعض الحجامين. قال رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد الذي يمص بفمه، وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع، يعني الموافق له في المعنى للقاعدة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، لأن الحكم يعلق بالمعاني لا بالأشخاص. قال: فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه من مع بعده عن الشرع والعقل، يعني مقصوده أنه لا يلحق بالحاجم من لا يتفق معه في علة الفطر، في قول أفطر الحاجم والمحجوم. علة الفطر في الحاجم هو احتمال دخول شيء إلى جوفه، فإذا كان هذا ليس ممكنا ولا هو مظنة وسيلة إخراج الدم ليس فيها إمكانية أن يتسرب شيء إلى جوف المخرج، فإنه لا يدخل في الحكم لا بلفظه ولا بمعناه. وبهذا تكون قد انتهت هذه الرسالة المباركة. أسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ وأن يرحمه وأن يعلي درجته في المهديين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله له خالصا، ولا يجعل له لأحد فيه نصيبا، وأن يجعلنا وإياكم من المتفقهين في الدين العاملين بالتنزيل، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنأخذ ما جاء من أسئلة، وبهذا نكون إن شاء الله تعالى انتهينا، ولا حاجة لدرس ما بعد العشاء، لأننا سنقرأ الأسئلة بين الأذان والإقامة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم ووفقكم للصواب وألهمكم الحق. هذا سائل يقول: هل بلع النخامة يفطر أم لا؟
من الأول يا الأخ، ينبه إلى أن درس الشيخ عبد الرحمن بعد الفجر مباشرة، يليه درس الشيخ عبد الرحمن الدهش في التفسير غدا بعد الفجر إن شاء الله.
يقول السائل: هل بلع النخامة يفطر أم لا؟
بلع النخامة، عن النخامة هي مادة منعقدة في الريق، تأتي من الرأس أو تأتي من الصدر. من الفقهاء من يفرق بين النخامة التي من الرأس والنخامة التي من الصدر فيفطر بالتي من الرأس دون الصدر. والصواب أنه لا فرق بين النخامة التي من الصدر أو من الرأس في أنها لا تفطر. صواب أن النخامة لا تفطر، لكن الفقهاء نصوا على تحريم بلع النخامة للصائم ولغير الصائم، للصائم ولغير الصائم، لكن هذا في حكم بلع النخامة. أما حكم أثر هذا البلع هل يفطر أو لا يفطر، فهذا مما ذهب فيه العلماء إلى مذهبين، أو للعلماء فيه مذهبان. من قال، هناك من يقول بأن النخامة تفطر لأنه دخول شيء إلى البدن كالأكل والشرب فيفطر بذلك لإيصاله إلى جوفه ما ليس ما يجب الإمساك عنه من أكل أو شرب. والقول الثاني أنه لا يفطر، وهذا هو الصواب. الصواب أنه لا يفطر لأن هذا كالريق الذي في الفم، فإن ابتلاعه لا يفطر، وهو من مادة الجسم وشيء يغلب وجوده في الناس، والحاجة إلى بيان الفطر به عامة، فلو كان مفطرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وجريا على ما تقدم من قاعدة أنه لا يثبت في شيء من الأشياء أنه مفطر حتى يقوم الدليل على الفطر به، وهذا أمر كالريق. لو قال ما الدليل على أن الريق لا يفطر، لأجاب بنحو ما ذكرنا فيما يتعلق بالريق. المثل يقول قطعت جهيزة قول كل خطيبي، هذا كلام الشيخ رحمه الله لمر معنا في هذه الرسالة يجيب على هذا السؤال. فرأى الشيخ الإسلام أنه لا يفطر البخور، لا يفطر البخور للصائم لا يفطر. فلعل هذا إما وهم من السامع أو وهم من القائل.
يقول السائل: حينما أستعمل السواك وأنا صائم يبقى بعض الشعيرات من السواك، فهل بلعها يفطر أم لا؟
الواجب على الصائم أن يتوقع بلع ابتلاع السواك الرطب، ماء السواك الرطب، وأيضا ما يتفتت من السواك الرطب، وكذلك السواك اليابس إذا تفتت منه شيء فينبغي أن يتوقع ابتلاع شيء منه، لأن ذلك مما يدخل فيما جاء النهي عنه في قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولكن إذا ذهب شيء من غير اختيار فإنه لا يؤثر على صحة صومه.
يقول السائل: ما معنى حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟
هذا حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد وعند بعض أصحاب السنن: إذا انتصف شهر رمضان فلا تصوموا، إلا أنه حديث ضعيف من حيث الإسناد، وهو أيضا ضعيف من حيث المتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وهذا يدل على أنه يجوز التقدم على رمضان بأكثر من يوم أو يومين، و يدل على جواز الصيام بعد انتصاف شهر شعبان، كما أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصوم الشهر أو أكثره، فشهر شعبان أو أكثره، وهذا يدل على أن الصيام بعد النصف من شعبان صحيح جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه. ومن قال بصحة الحديث قال إن النهي هو في حق من لم يصم من أول الشهر، وقال بعضهم إن النهي إنما لمن يضعفه صوم شعبان عن صوم رمضان، فيكون هذا من باب التقوي لصوم رمضان، لكن لا حاجة إلى هذه الأقوال في الجمع بين هذا الحديث وبين سائر الأحاديث، لأن إسناده ضعيف. وعليه فإنه لا بأس أن يصوم الإنسان بعد النصف من شعبان ما شاء من الأيام ولو لم يصم من أول الشهر، فإذا لم يتيسر له أن يصوم من أول الشهر ثلاثة أيام أو من عادة يصوم اثنين وخميس، فلا بأس أن يواصل ذلك بعد النصف من شعبان، وإنما النهي جاء عن صيام عن تقدم يوم أو يومين. وهذا النهي ليس لأجل التقدم، ليس لأجل الصيام في شعبان، لكنه لأجل الامتناع من الاحتياط للصيام لرمضان، لأن من الناس من يتقدم رمضان فيحتاط بصوم يوم أو يومين احتياطا لرمضان، هذا المنهي عنه. ولهذا لو كان للإنسان عادة في أن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس، وكان يوم الاثنين يوم هو اليوم الذي قبل رمضان أو اليوم الذي بيوم أو يومين، أو يوم الخميس هو الذي قبل رمضان بيوم أو يومين، فإنه لا حرج عليه في الصيام عند ذلك، لأنه صام جريا على عادته في صيام الاثنين والخميس، ولم يكن هذا احتياطا لرمضان. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يهتم وأن يعتني بمسألة فقه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإدراك المعاني التي جاءت بها تلك النصوص والتي علقت بها تلك الأحكام. فإن الذي يقرأ هذا الحديث لا تصوم يوم قبل رمضان، لا تصوم قبل رمضان، لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، إذا لم يدرك المعنى الذي من أجله جاء النهي يحمل هذا على كل صوم، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد النهي عن الصيام مطلقا، إنما نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطا لرمضان، لأن هذا يفضي إلى زيادة ما فرض الله تعالى على العباد، والله تعالى منع ذلك. ولهذا نهي عن إيش؟ عن صيام يوم الفطر، فمن الأيام التي يحرم صيامها يوم الفطر حتى لا يزاد في العبادة. نعم.
يقول السائل: حديث الأكل أثناء أذان الفجر ما هو الصحيح في معناه؟
الصحيح في معنى هذا الحديث أنه محمول على ما إذا لم يتبين الفجر، على أن هذا الحديث إذا كان في يد أحدكم إناء وسمع الأذان فلا يضعه حتى يقضي حاجته، حديث أبي هريرة في إسناده مقال، وعلى القول بصحته في قول جمهور العلماء، هو محمول على ما إذا لم يتحقق من أذان الفجر. فإذا تحقق أذان الفجر فعند ذلك لا فرق بين أن يكون الإناء في يده أو الإناء على سفرته وطاولته، لا فرق، إنما الشاذ في أنه إذا تحقق فيجب عليه الامتناع. دليل هذا ما في الصحيحين من حديث عائشة وحديث مسعود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال، فإنه يؤذن بليل، ولكن أذان ابن أمي مكتوب. وجه الدلالة في الحديث قوله لا يمنعنكم، والمنع مقتضاه التوقف عن الأكل والشرب، ولا فرق في هذا المعنى بين أن يكون الشيء في يدك أو أن يكون الشيء على الطاولة في غير يدك. أيضا يدل لهذا قول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فعناط الحكم بالتبين، فإذا تبين فلا يجوز. فعلى القول بصحة الحديث حديث أبي هريرة الذي يسأل عنه الأخ، هو محمول على حال إيش؟ إذا لم يتبين الفجر، لم يتحقق طلوع الفجر، عند ذلك يجوز له حتى يقضي حاجته، لأنه لم يتبين كل ما شككت حتى لا تشك كما قال ابن مسعود، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
يقول السائل: بما يثبت دخول وخروج شهر رمضان، فهل يكفي رؤية الهلال في أي بلد أم لكل بلد رؤيتهم؟
هل مسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، والذي دلت عليه السنة أنه إذا رؤي في بلد ثبت الحكم في سائر البلدان، لحديث أبي هريرة وابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الخطاب عام للمسلمين، الخطاب عام لأهل الإسلام. وهذا مذهب أبي حنيفة، مذهب الحنفية، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه إذا ثبت الهلال في بلد وجب على المسلمين الصوم في جميع الدنيا، كل من علم أنه ثبت الهلال فيجب. لكن هذا من حيث، وأيضا هناك قول بأن كل بلد له رؤية خاصة بحسب اختلاف المطالع، وهذا مذهب الإمام الشافعي، والمسألة فيها أقوال. لكن من حيث التطبيق العملي فكل أهل بلد يتبعون إمامهم. وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، أن كل أهل بلد يتبعون أئمتهم أمراءهم وملوكهم ورؤساءهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصوم، وكذلك في حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن ومسند أحمد، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فأناط النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بعمل الناس، فإذا صام أهل البلد فقد صام الناس فصم، وإذا أفطر أهل البلد فقد أفطر الناس فأفطر. وهذا هو الذي عليه عمل الناس. من حيث المسألة نظريا مذهب الحنفية والحنابلة هو أقرب الأقوال إلى الصواب، لكن من حيث المسألة عمليا كل أهل بلد يتبعون عمل الناس في تلك البلدان. البلدان التي ليس فيها أئمة وولاة يرتبون موضوع الصيام والفطر كحال الأقليات في بلاد الكفر مثلا أو في البلاد غير الإسلامية، هؤلاء يقعون في إشكالية كبرى. لكن من حيث يعني من حيث الأصل ينبغي أن يكون هناك وحدة ترتب هذا أو جهة ترتب هذا، لكن من حيث التطبيق العملي الإنسان يتبع حال أكثر أهل البلد في تلك البلاد، حال أكثر أهل البلد في تلك البلاد. فإن كان حال أكثر الناس الصوم فليصوم، وإن كان حال أكثر الناس الفطر فليفطر. والذي عليه حال أهل الجاليات في البلاد غير إسلامية أن كل أهل قطر يتبعون قطرهم، فإذا كان من السعودية تبع السعودية، إذا كان من المغرب تبع المغرب، وإذا كان من مصر تبع مصر. وهذا تفرق، لأن هؤلاء ينبغي أن يتبعوا حال أغالب الناس الذين يعيشون في بلدانهم. ولو قيل لهؤلاء إذا ثبت الهلال في أي بلد من بلدان المسلمين لزمكم الصوم، كان هذا عملا ب قول ومذهب أبي حنيفة والإمام أحمد.
يقول السائل: زكاة الفطر متى تخرج وما هي صورتها، نقد أم طعام، وهل يجوز إخراجها في بلد غير الذي أعيش فيه؟
أسأل الله أن يبلغنا رمضان ويرزقنا فيه صالح الأعمال. السؤال عن زكاة الفطر، وزكاة الفطر تكون بسبب الفطر، وهي ما يكون في آخر شهر رمضان، قدرها صاع كما جاء ذلك في حديث ابن عمر وحديث طلحة في حديث أبي قتادة في قدر ما يخرج، كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وصاعا من بر وصاعا من شعير، وبالنسبة لمقدارها مقدارها 2.40 كيلو، هذا بالوزن الحديث، مقدار الصاع بالوزن الحديث 2.40 كيلو. أما ما يتعلق بإخراجها من النقود فإخراجها من النقود هو خلاف الأصل. الأصل أن تخرج من الطعام كما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه، وهو قول جماهير العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز إخراج زكاة الفطر من النقد، والصواب أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر من النقد إلا عند الحاجة، كان يكون في بلد لا تقبل فيه هذه الأطعمة، أو تكون في أو يكون في بلد ليس فيه من يتقبل هذه الأموال هذه الأطعمة، يعني لا إما لا يوجد فقير يقبلها أو لا يخرجها الناس، فعند ذلك لا بأس بإخراجها من النقود للحاجة. لكن من حيث الأصل يجب مراعاة ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم من إخراجها طعاما.
يقول: وهل يجوز إخراجها في بلد غير الذي يعيش فيه؟
الأصل في زكاة الفطر أنها تتبع البدن، تتبع البدن، فحيثما كنت فأخرجها. وأما إخراجها في غير البلد الذي أنت فيه فهذا خلاف السنة، خلاف السنة. وعلى هذا فإن زكاة الفطر تتبعك حيثما كنت، فإن كنت يعني لو كان إنسان مثلا من أهل المدينة وسافر إلى مكة وأدركه العيد في مكة فإنه يخرج زكاة الفطر في مكة، لأن زكاة الفطر تتبع البدن، بخلاف زكاة المال فإنها تتبع المال لا تتبع البدن، تخرج في المكان الذي فيه المال.
يقول السائل: مر معنا في الكتاب أن البخور لا يفطر، هل يصح أن يقاس على هذا شرب الدخان؟
الجواب: لا، هذا قياس فاسد وليس بصحيح، فالدخان مفطر وذلك أن الدخان من حيث كمية دخوله إلى الجوف أكبر بكثير من البخور الذي يكون منتشرا في الغرفة أو يضعه الإنسان تحت ثوبه ليتبخر. كمية الدخان الداخل إلى الجوف أكبر بكثير في التدخين في التدخين منه في التبخير. ولهذا الفقهاء قالوا يعفى عن الدخان الذي لا يمكن التحرز منه فلا يفطر، في حين أن الذي يشرب الدخان السجارة لا يمكنه التحرز، هو يدخل هذا الدخان الذي ينعقد إلى أجزاء في بدنه أو في جوفه، فيكون بمثابة الأكل والشرب في حصول الأثر في البدن، كما مر معنا في من بلع حصاة أو بلع ترابا أنه يفطر، لأن منها ما يحصل به، لأنه يحصل به بعض ما يحصل بالطعام والغذاء. فلذلك الصواب أن شرب الدخان يفطر، ولا يمكن قياسه أو إلحاقه بالبخور وعدم الفطر بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على